أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعتذارا للإخوة أنه مضطرين نعيد بعض ما ذكرناه عن الاتجاه الذي اختاره صاحب الكفاية، وهذا الاتجاه هو الذي وقع عليه النقض والإبرام وكتبت فيه مئات الصفحات أعزائي إلى يومنا هذا. يعني مما ذكره صاحب الكفاية إلى يومنا هذا، لعله إذا نريد نجمع كلمات الأصوليين الذين تكلموا في هذا الاتجاه الثاني، لعله أصير مئات الصفحات، والنقض والإبرام والإشكال والدفاع وغير ذلك. صاحب الكفاية يدعي بأنه أساساً فيما يتعلق بمعنى الحروف ومعنى الأسماء، من حيث المعنى معنى واحد، يوجد معنى في الذهن، هذا المعنى الواضع عندما يأتي ليضع بإزاء ذلك المعنى لفظاً، بدل أن يضع لفظاً واحد يضع لفظين، ولكن أحد هذين اللفظين يدخل في دائرة الأسماء وهو الابتداء مثلاً، والآخر يدخل في دائرة الحروف وهو من، وهكذا باقي الحروف. عندما يأتي إلى الظرفية هناك معنى في الذهن يضع في قبال هذا المعنى كلمتين لفظين، أحدهما الظرفية والآخر ماذا؟ والآخر في، وهكذا. إذن إذا نظرنا إلى المعنى فهو واحد حقيقة، أما إذا نظرنا إلى الألفاظ التي وضعت بإزاء ذلك المعنى فهو واحد لو متعدد؟ متعدد. وكلا هذين اللفظين يؤديان ماذا؟ معنى واحد حقيقة، لا فرق بينهم. من هنا ورد الإشكال إذا يتذكر الأعزاء، وأشرنا إليه مرة أو مرتين، قلنا إذا كان الأمر كذلك هذا مآله إلى الترادف، فكما يصح في المترادفين واستعمال أحدهما محل الآخر فليجوز في المقام، والتالي باطل. نرى أنه بالوجدان ماذا؟ لا يجوز استعمال الابتداء مكان من، أو استعمال من مكان ماذا؟ مكان الابتداء، إن صح التعبير. وبطريق إني نستكشف إذا المعنى ماذا؟ ليس واحد، وإلا لو كان معنى واحد وهذان مترادفان لأمكن استعمال أحدهما محل الآخر. أجاب صاحب الكفاية عن ذلك بأنه نحن نقول نعم المعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد ملحوظ بلحاظين لا بلحاظ واحد، فإذا لاحظنا هذا المعنى الواحد باللحاظ أليف فقد وضع له من، وإذا لاحظناه باللحاظ باء فقد وضع له ماذا؟ الابتداء. وهذا هو السبب أنه نجد أنه لا يمكن استعمال أحدهما محل الآخر لاختلاف اللحاظ، وهذا هو الذي جاء في كلمات صاحب الكفاية بأنه المعنى الحرفي هو المستعمل باللحاظ الآلي المندك الاندكاكي الفنائي، يعني ضمن ماذا معناه؟ ضمن الجملة. أما بخلاف الابتداء فإنه ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، يعني في نفسه لو في غيره لا في نفسه. ولذا عبارته واضحة جدا. فهنا إذا سألت أن المعنى أخذ فيه الآلية أو الاستقلالية، يقول أبدا أبدا، المعنى لا الآلية جزء فيه ولا الاستقلالية ماذا جزء فيه، أمران عارضان من الخارج، أمران عرضيان لا أمران ذاتيا. وبهذا سوف يختلف هذا الاتجاه عن الاتجاه الثالث. فالاتجاه الثالث يقول أن الآلية مقومة للمعنى وأن الاستقلالية ماذا مقومة للمعنى. هو ماذا يقول؟ يقول لا الآلية ولا الاستقلالية ماذا مقومة للمعنى. انظروا إلى عبارته في صفحة 12 من الكتاب، هذه عبارته، يقول وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء إلا الابتداء، ولكن فكما لا يعتبر في معناه، يعني معنى لفظ الابتداء، لحاظه في نفسه مستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها، يعني كلمة من، لحاظه في غيرها آلة، لا الآلية ولا الاستقلالية مأخوذتان ماذا في المعنى. المعنى ما هو؟ عار عن الآلية والاستقلالية. الآلية والاستقلالية لحاظان ذاتيان لعرضيان، لحاظان عرضيان. خلوا ذهنكم جيدا. ومن هنا يجاب على سؤال آخر، وهو أن الآلية اللي في الغير معناه في الغير، والاستقلالية الذي معناه ماذا في نفسه، هل هما جزآن في المعنى أو ليسا كذلك؟ مأخوذان قيدا في المعنى أو ليسا مأخوذين كذلك؟ الجواب ليس مأخوذين. لماذا؟ لأنه لو أخذت الآلية قيد في المعنى لكان المعنى واحدا، لو المعنى متعددا، لأنه المعنى بشرط الآلية معنى، والمعنى بشرط الاستقلالية ماذا معنى آخر، والمفروض هو يعتقد أنهما معنيان لو معنى واحد. من هنا اضطر صاحب الكفاية أو ذهب إلى أنه أساسا الآلية والاستقلالية يعني في نفسه وفي شنو في غيره، هذان قيدان في الوضع لا في المعنى الموضوع له اللفظ. يعني شنو؟ يعني الواضع وضع من بهذا اللحاظ، فإذا استعمل في غير هذا اللحاظ بعد الواضع واضع أو لم يضع فيكون مهمل. التفتوا لي جيدا. الواضع وضع، التفتوا، وضع كلمة الأسد للدلالة على الحيوان المفترس في الليل فقط، افترضوا قيدها في الليل، بعد في النهار كلمة الأسد تدل على الحيوان المفترس أو لا تدل؟ لماذا؟ لأن الواضع قيد عملية الدلالة ماذا؟ بقيد. ففي غير ذلك القيد بعد اللفظ يدل أو لا يدل؟ لا يدل. هذه احفظوا ليها جيدا. ولذا إذا استعمل المستعمل من في الابتداء باللحاظ الاستقلالي، أصلا يوجد وضع أو لا يوجد وضع؟ وإذا استعمل الابتداء باللحاظ الآلي، يوجد وضع أو لا يوجد وضع؟ فهو مهمل أصلا، لا معنى الاستعمال خاطئ. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ إذن يتلخص مبنى صاحب الكفاية في النقاط التالية. النقطة الأولى، المعنى واحد لو متعدد واحد. اثنين، الذي يدل على هذا المعنى واحد لو متعدد، متعدد، فهو إما بلحاظ آلي وهو الحرف، إما وإما بلحاظ استقلالي وهو ماذا؟ وهو الاسم. هذان وهما الآلي والاستقلالي قيدان في المعنى أو قيدان في عملية الوضع؟ قيدان لا في المعنى بل في عملية الوضع. ولذلك قال: قلت الفرق بينهما يعني الآلية والاستقلالية إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع. هذا له وضع وذاك له وضع آخر، وإن كان المعنى الموضوع لهما هو واحد لو متعدد، المعنى الموضوع واحد وهو واحد، حيث أنه وضع الاسم يعني لفظ الابتداء ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، وهذا هو اللحاظ الاستقلالي. والحرف يعني ووضع الحرف ليراد منه معناه لا كذلك، يعني مو لا بما هو هو وفي نفسه بل بما هو في غيره كما مرت الإشارة إليه. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع لا في المعنى ماذا؟ الموضوع له اللفظ. بس لماذا هذا الإصرار؟ لأنه هو قائل أن المعنى واحد، وإذا ذهب بالقيد إلى المعنى يتعدد ماذا؟ هذا خلف ما فرضه في الاتجاه. يقول: فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون، ويقول وهذا هو السبب أنه لا يجوز استعمال أحدهما ماذا؟ في الآخر، لأنه إذا استعملت الذي في غيره في موضع الذي في نفسه أساسا يوجد وضع أو لا يوجد وضع؟ استعمال مهمل، لا يوجد وضع، لم يضع الواضع من إلا في المورد الذي ماذا؟ في غيره، فإذا استعملته في نفسه ها؟ بعد يصح أو لا يصح؟ صحيح لو مجازي؟ الجواب لا حقيقي ولا ماذا؟ ولا مجازي. لماذا؟ لأنه أساسا لم يضع، مو أنه وضع. هذه واحدة من الإشكالات بعد ذلك سيأتي، لماذا لا يصح استعماله مجازا؟ جوابه هذا هو، هنا جوابه. قال: وهذا فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع آخر وإن اتفقا، يعني الآلية والاستقلالية والاسم والحرف فيما له الوضع وإن كان المعنى ماذا؟ واحدا. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقومات. هذا كلام من؟ كلام صاحب الكفاية. إذن إلى هنا اتضح، احفظوا لنا أنه في الاتجاه الثاني المعنى واحد، والاختلاف في الآلية والاستقلالية مرتبط بعالم اللحاظ لا بعالم ماذا؟ بعالم المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا الكلام تام أو لا؟ أعزائي، كلمات الأعلام في هذا المجال كثيرة جدا، أنا ما أريد أدخل فيها تفصيلا، ولكن بالقدر الذي تتضح الرؤية للأعزاء. الإشكال الأول الذي جاء في المقام هو إشكال تلميذه المحقق الأصفهاني الكمباني في نهاية الدراسة. أنا أبين أولا إشكال المحقق الأصفهاني بقياس استثنائي أعزائي، ثم أطبق عبارته. الإشكال هذا، الإخوة اللي يردون واقعا في المنطقة، هواي مهم أعزائي أنه بإمكانك أي معنى من المعاني أي استدلال من الاستدلالات تستطيع أن تصبه في قياس هسه إما شرطي إما استثنائي إما اقتراني إلى آخره. اكتبوا هذا عندكم: لو كان المعنى واحدا. في المقدمة المحقق الأصفهاني يريد أن ينكر أن المعنى الموضوع له ماذا؟ واحد. لأنه أس الاتجاه الثاني قائم على هذا، أن المعنى ما هو واحد. يريد أن يبرهن المحقق الأصفهاني محال أن يكون المعنى شنو واحد. يقول لو كان المعنى، هذا القياس ما موجود في كتابه، ها أنا أبينه ثم أطبق العبارة، لو كان المعنى فيهما يعني الحرف والاسم واحدا، وإن وكان الاختلاف باختلاف اللحاظ وهو خارج، يعني اللحاظ خارج عن المعنى، لو كان قياس استثنائي للزم أن يكون الواقع الخارجي كذلك، لأن اللحاظ مرتبط بعالم الوجود الذهني. يقول لو كان في الواقع الذهني كذلك لكان ينبغي في الواقع الخارجي أن يكون كذلك، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ ها؟ مقدم مثله. واضح صار؟ أعيد القياس الاستثناء أعزائي اللي ما كتبوا، لو كان المعنى في الاسم والحرف واحد والاختلاف بينهما بحسب اللحاظ الخارج عن المعنى للزم أن يكون الواقع الخارجي كذلك، والتالي باطل. فالمقدم مثله. في أي قياس استثنائي أعزائي تعلمون لابد من إثبات أمرين، أولا إثبات الملازمة، ثانيا إبطال ماذا؟ إبطال اللازم. قانون هذا في قانون قياس الاستثنائي. ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا كان في الذهن المعنى واحد ويختلفان باللحاظ لا بد أن يكون الخارج أيضا كذلك؟ يقول باعتبار أن الذهن إنما هو انعكاس للخارج، فإذا كان الذهن كذلك يعني لا بد أن يكون في الخارج كذلك. إذن لابد أن في الخارج أن المعنى الحرفي في الخارج إذا لاحظته أليف يكون حرفيا، إذا لاحظته باء يكون ماذا؟ استقلاليا، والتالي باطل. لماذا؟ لأنه محال المعنى الحرفي في الخارج ينقلب عما هو عليه. إذن في الذهن أيضا المعنى الحرفي باللحاظ يتبدل عما هو عليه أو لا يتبدل. عين. أقول بأنه الملازمة، وجه الملازمة أن الذهن انعكاس ماذا؟ للخارج. لأنه قلنا لو كان في الذهن كذلك لكان في الخارج كذلك. لماذا؟ لأن الذهن انعكاس للخارج، فكل ما يوجد في الذهن فهو انعكاس عن ماذا؟ عن الواقع الخارجي. هسه تعالوا معنا إلى الواقع الخارجي لنرى أن الواقع الخارجي يقبل أن ينقلب الواقع الخارجي من معنى أليف إلى معنى باء أو لا يقبل. لماذا؟ لأنه انقلاب عما وقع عليه. فإذا لا يقبل في الخارج إذن لابد أن لا يقبل ماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن الذهن انعكاس له. إذن المعنى الذي في الخارج أو الحقيقة التي في الخارج حيث أنها يستحيل أن تنقلب عما هي عليه، إذن في الذهن باللحاظ ماذا؟ ها؟ لا يمكنها أن تنقلب عما هي عليه. واضح إشكال المحقق الأصفهاني ويحتاج توضيح. هسه لعله من خلال قراءة العبارة أنا أتصور لعله تتضح. المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في نهاية الدراية اللي هذه الطبعة مع المؤسسة آل البيت المجلد الأول في صفحة 51 في الحاشية رقم 18 يقول تحقيق المقام يتوقف على تحقيق المعاني الحرفية والمفهومات الأدوية يعني أداتية وبيان المراد من عدم استقلالها في المفهومية. فنقول الذي ينساق إليه النظر الدقيق بعد الفحص والتدقيق أن المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات. خلافا لما يقوله ماذا شيخنا الأستاذ، أنهما معنى واحد حقيقة، لا هما متباينان حقيقة، لا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد كما يقول ماذا صاحب الكفاية. والبرهان على ذلك هو أن الاسم والحرف لو كانا قياس شنو استثنائي، أن الاسم والحرف لو كانا متحدي المعنى كما قال صاحب الكفاية، وكان الفرق يعني بينهما بمجرد اللحاظ الاستقلالي والآلي وهما خارجان عن ماذا؟ عن المعنى، هذا مقدم الشرطية. جوابها لكان طبيعي المعنى الوحداني قابلا لأن يوجد في الخارج أيضا على نحوين، ببرهان ماذا؟ ببرهان أن الذهن انعكاس للخارج كما يوجد في الذهن على طورين، فكيف أن المعنى الواحد في الذهن إذا لاحظته كذا يكون حرف وإذا لاحظته كذا يكون اسم؟ ينبغي أن يكون الواقع الخارجي أن المعنى إذا كان كذا يكون اسم وإذا كان يكون، والتالي باطل. لماذا باطل؟ مع أن المعنى الحرفي لا يوجد في الخارج إلا على نحو واحد وهو الوجود لا في نفسه، أصلا ما إلى مو أنه تارة بهذا اللحاظ يوجد الشكل بهذا اللحاظ يوجد هذا الشكل، ولا يعقل أن توجد النسبة في الخارج بوجود نفسي. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأصفهاني. إذن الشيخ الأصفهاني ادعى عدة ادعاءات، الادعاء الأول قال أن الذهن انعكاس لماذا؟ للخارج. الادعاء الثاني أن الخارج المعنى الحرفي يوجد بطورين أو بطور واحد، ها بطور واحد، النتيجة إذن في الذهن أيضا لا يمكن أن يوجد إلا ماذا؟ بطور واحد، ولا يمكن أن يختلف باختلاف اللحظة. هذا إشكال من؟ إشكال المحقق الأصفهاني على هذا. طبعا يأخذ نتيجة بعد ذلك، ما هي النتيجة؟ النتيجة التي يأخذها واضح، يقول فإذا كان الخارج كذلك إذن المعنى الحرفي في الذهن أيضا لابد أن يكون مباينا، قولوا معي، للمعنى الاسم. لماذا؟ لأن هذه حقيقته في الخارج، فعندما يأتي إلى الذهن أيضا يكون كذلك. إذن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد لو متباينان بالذات، ذاك في غيره وهذا ماذا؟ وهذا في نفسه، وهذا هو الاتجاه الثاني. سيدنا الشهيد الصادق قدس الله نفسه أشكل على ذلك في تقريرات بحثي السيد الهاشمي فصل الجزء الأول صفحة 234، هذه عبارته، يقول ولكن لا مأخذ لهذا الأصل الموضوعي المزعوم. يا أصل موضوعي أن الذهن انعكاس للخارج، يقول هذا الأصل أي دليل ما إله. هسه أنا واقعا ما أريد أعلق، ولا أريد أعلق مولانا لابد من قتلة أيام في هذا البحر. أساسا شنو العلاقة بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي؟ هذه كلها مأخوذة كمفروضات من يا علم مولانا، إما من الفلسفة، إما من المنطق، إما من نظرية المعرفة. الشيخ الأصفهاني يقول أكو تطابق أنه هذا انعكاس، سيد الصدر يقول شنو ماكو تطابق. السؤال الحق مع من؟ بيني وبين الله. لا هذا دي يستدل لا ماذا لا ذاك، كلاهما يبتني على أصل وين؟ موضوعي. هسه أنت جنابك تأتي كمحقق كما ذكرنا مرارا في السنوات الماضية، جنابك تأتي كمحقق تريد تبحث المسألة، واقعا إما أن تقلد، لو تقلد المحقق الأصفهاني، لو تقلد منه محمد بقر الصدر، واحدة من بعد، لو تروح تصير محقق يعني شنو؟ يعني تروح تقرأ المسألة بأنه أساساً هو الذهن. العام الماضي الأعزاء اللي حضروا عندنا يدرون هو الذهن انعكاس للواقع الخارجي. لو هذا ما وافقنا عليه احنا، ها قلنا بأنه أساسا الصور الذهنية ما تؤخذ من الواقع الخارجي. لماذا؟ لأنه قد الواقع الخارجي معدوم والصور الذهنية، فإذا كانت مأخوذة من الواقع الخارجي كيف يمكن أن يكون المعلول موجودا والعلة معقول؟ هذا لحد منين بدنا نأخذ هذه الصور؟ ذهبنا إلى مسألة نفس الأمر وإلى وإلى إلى آخر. المهم هسه إحنا بدنا نفترض على شنو، ولهذا ما نريد ندخل في الأصول الموضوعة للبحث، نتكلم على ما هو عليه. قال ولكن لا مأخذ لهذا الأصل الموضوعي، إذ لا برهان على ضرورة التطابق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، بل البرهان على خلافه، فإن العرض لحاظه في الذهن يمكن أن يكون مستقلا عن موضوعه، مع أنه في الخارج لا يوجد إلا قائما في محل وفي موضوع. صحيح ولا؟ العرض في الذهن البياض تستطيع أنت أن تتصوره في نفسك بغض النظر عن الشيء المتصف بالأبيضية، أما في الخارج البياض يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ لا، البياض لا يوجد إلا في الخارج إلا مع وجوده لنفسه أو لغيره، وجوده لغيره. هذا بيانه هنا. وأوضح منه ما ذكره في ذكرات السيد الحائري الجزء الأول من القسم الأول في الصفحة أعزائي صفحة 127، يقول أقول إننا وإن كنا نؤمن على ما سوف يتضح أن المعنى الحرفي لا يوجد في الذهن إلا آلية، يعني نؤمن بالاتجاه الثالث ولكن مو بهذا الطريق الذي ذكره المحقق الإصفهاني، لكن البرهنة على ذلك بأن وجوده الخارجي لا يكون إلا آليا غير صحيحة، إذ لا برهان على ضرورة كون أقسام الوجود الذهني مطابقة لما في الخارج، بل نبرهن على خلافه، وذلك بالتمثيل بالأعراض، فالبياض مثلا لا يوجد في الخارج إلا في محل، لكنه يوجد في الذهن تارة في محل حينما يتصور الجسم الأبيض، وأخرى مستقلا حينما يتصور نفس البياض. هم الآن ما نريد ندخل في بحث تفصيلي مع السيد الشهيد أن العرض في الخارج يوجد في محل وفي الذهن يوجد مستقل، لو هم قائم بالنفس، هسه ذاك خلوه بحث آخر، ما نريد ندخل. قلت لكم الأمثلة والقواعد وإلى غير ذلك. هذا إشكال من؟ إشكال السيد الشهيد على المحقق الإصفهاني، وهو أنه شيخنا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لماذا أنه إذا كان في الخارج في محل فلا بد أن يكون في الذهن ماذا؟ ها؟ كذلك لا، قد يكون في خارج لغيره ولكنه في, 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 في الذهن يكون ماذا؟ لغيره أو لنفسه؟ يكون لنفسه. قد يكون في الخارج مرتبطا بالغير ولكن في الذهن ماذا؟ مستقلا عن الغير. هذا مثال. هذا الإشكال الحق والإنصاف، أنا لا أعلم أن سيدنا الشهيد قدس الله نفسه قرأ عبارة المحقق الإصفهاني إلى الآخر أو لم يقرأ، لأنه عندما تقرأ عبارة المحقق الإصفهاني اللي تبدأ من صفحة 51 إلى أعزائي إلى آخر صفحة إلى وسط صفحة 57، يعني هذا الكلام الذي أشكل عليه سيدنا الشهيد مرتبط بخمسة أسطر الأولى من التعليقة، وباقي هناك خمس صفحات متكلم ماذا؟ ولذا بشكل واضح وصريح يقول مقامنا ليس من قبيل الأعراض، لأن العرض له حكمه الخاص، فكيف ينقض عليه السيد الشهيد بالعرض؟ سنيبين الفرق بشكل تفصيلي بين العرض وبين المعنى الحرفي بشكل عبارات واضحة. يقول: ومنه ظهر أن تنظير المعنى الإسمي والحرفي بالجوهر والعرض غير وجيه. وإذا كان التنظير غير وجيه بعد الإشكال بالعرض وارد عليها وغير وارد. هو يقول المعنى الإسمي والمعنى الحرفي بحث، والجوهر والعرض له ماذا؟ بحث آخر. الوقت ده ينتهي مولانا. ما هو الفرق بينهما في جملة واحدة توضيحه إن شاء الله إلى غد؟ ما هو الفرق بينهما؟ يقول مولانا في الجوهر، في المعنى الإسمي والحرفي، في الإسمي في نفسه والحرفي ماذا؟ في غيره. له نفسية وليست له نفسية أبدا. الحرفي ليست له أي نفسية، لا ذهنا ولا ماذا ولا خارجا. أما في العراض في نفسه محفوظ في الجوهر والعراض، إنما الاختلاف ماذا؟ لنفسه ولغيره. فإذا العرض في نفسية، إذا كانت له نفسية يمكن أن ينظر إليه بنحو الاستقلال. أما المعنى الحرفي له نفسية وليس له نفسية، ولا يمكن. إذن كيف يقاس هذا بذلك؟ وبعبارة أخرى أن العرض مو في هويته وحقيقته محتاج إلى الغير، في وجوده الخارجي محتاج إلى الغير. وكم فرق. والمعنى الحرفي ماذا؟ في هويته. فهل يمكن أن ينقض على المعنى الحرفي بالعرض ولا؟ وتوضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.